تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام موفق الدين بن قدامة في كتابه العمدة رحمه الله: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف: باب قضاء الحاجة. سيذكر المصنف آداباً في قضاء الحاجة مستحبات، ومن المعلوم أن المستحب من الأحكام الشرعية، ولا يثبت كون الشيء مستحباً إلا إذا دل الدليل عليه. كذلك لا يثبت كون الشيء واجباً أو محرماً أو مكروهاً إلا إذا دل الدليل عليه، وإذا لم يدل الدليل عليه لا يقال إنه مستحب. والأصل في العبادات الحظر والمنع، وفيما عدا العبادات الأصل الإباحة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قال المصنف: لمن أراد دخول الخلاء، أي أنه يقول بسم الله قبل دخول الخلاء. وأصح أقوال أهل العلم والله أعلم أن ذكر الله في الخلاء جائز، وأنه لا دليل يمنع من ذلك. وقد ثبت في الصحيحين، وهذا هو اللفظ المشهور من حيث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال إذا دخل الخلاء. فلذلك أصح الأقوال والله أعلم أنه يقول بسم الله إذا دخل الخلاء، لا قبل أن يدخل الخلاء. قال: الخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، وما نسميه اليوم بالحمامات أو بدورات المياه، هذه في الغالب تستعمل إما لقضاء الحاجة أو للاستحمام أو للوضوء وغسل اليدين وغير ذلك. فلذلك لا يقال هذا الذكر إلا من دخله لقضاء الحاجة. أما من دخل الاغتسال أو دخل لغسل اليدين أو الوجه أو الوضوء بدون أن يقضي الحاجة فلا يشرع له أن يقال هذا الذكر والله أعلم. إذن الخلاء مكان قضاء الحاجة. قال: أن يقول بسم الله. لم يصح حديث في قول بسم الله، وما جاء عند الترمذي ستر ما بين عورات بين آدم والجن أن يقال بسم الله ضعفه الترمذي نفسه، فالأحاديث ضعيفة في قول بسم الله. لكن السنة دلت لكن الشريعة دلت على أنه يستحب في ابتداء كل عمل أن يقال بسم الله، وأدلة الشريعة كثيرة، من ذلك ما في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن هذه قاعدة شرعية، وقد ذكر هذه القاعدة النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن مفلح في كتاب الفروع. يستحب في ابتداء كل عمل أن يقال بسم الله، وفي الوضوء وعند الدخول الخلاء يقال بسم الله لما تقدم تقريره، لا أن هناك حديثا صحيحا. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لفظ أنس في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والتقييد باللفظ الشرعي أحسن. والخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، كما ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وغيرهم من أهل العلم، فكأنه استعاذ من الشر وأسبابه. فالخبث هو الشر، والخبائث هو الشيطان. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. روى هذا ابن ماجه من حديث أبي أمامة، إلا أن الحديث ضعيف، لذلك على الصحيح لا يستحب هذا الذكر، وإنما يستحب أن يقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وإذا خرج قال غفرانك. ثبت هذا عند الخمسة من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فدل على أنه دل على أنه سنة ومستحب. قال: وأن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الذكر لم يصح فيه حديث، الحديث فيه ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره ضعيف، لكن العلماء متفقون على استحبابه، حكى الإجماع والاتفاق النووي في كتابه المجموع. بل إن ما تقدم من قول بسم الله هذا أولا، وقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقول غفرانك عند الخروج، أيضا كله مجمع على استحبابه، حكى الإجماع النووي في كتابه المجموع. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله.
نعم، قوله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، هذه قاعدة شرعية، أنه في المكارم يبتدأ باليمنى وما عداها يبتدأ باليسرى. قعد هذه القاعدة النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن قواعد الشرع تدل على هذا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. قال ابن تيمية: إذا كان الشيء يفعل بيد واحدة أو برجل واحدة فيقتصر على اليمين المكاره وما عدا على الشمال، أما إذا كان يفعل بيدين اثنتين أو برجلين فيبتدئ باليمنى ثم يثني باليسرى. ومن ذلك دخول المسجد، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وإذا خرج بدأ برجله اليسرى. فعلى هذا من دخل الخلاء يبدأ برجله اليسرى، وإذا خرج يبدأ برجله اليمنى. نعم.
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
قوله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، الظاهر النسخة التي عندك ذكر وعندي اسم والأمر سهل. قوله إلا من حاجة، هذا يشير إلى أن المصنف يرى أو أن المصنف يقرر أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو اسم الله مكروه، لذلك أجازه لحاجة، وإلا فإن المحرمات لا تجاز للحاجة، وإنما المحرمات تجاز الضرورة، والذي يجاز الحاجة هو المكروهات. لذا القاعدة الشرعية لا كراهة مع الحاجة كما لا محرم مع الضرورة، وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمصنف يرى أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه، والصواب أنه ليس مكروها، لأنه ليس هناك دليل يدل على الكراهة، والأصل الجواز، وهو أصح قولي أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى،
أي إذا أراد أن يقضي الحاجة فيعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا جاء في حديث، إلا أنه جاء في حديث سراقة بن مالك عند البيهقي الطبراني، إلا أنه حديث ضعيف. وعلى هذا القول المذاهب الأربعة، ويدل هذا أنه أسهل في خروج الفضلات والغائط، وما وأكثر في إخراجه، أسهل وأكثر، وما كان كذلك فإنه مطلوب شرعا، فلذا يكون مستحبا لهذا المعنى الشرعي، وهو أن أسهل في الخروج وأكثر في إخراج الفضلات. ثم يزيد ذلك أن الأطباء ذكروا أن هذه الجلسة أنفع جلسة في إخراج الفضلات وعند قضاء الحاجة. نعم.
وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
نعم. قال: إن أراد أن يقضي الحاجة في الفضاء أبعد واستتر. ذكر أدبين، وهذا الأول، أدب الأول أن يبعد، الأدب الثاني أن يستتر. وقال في الفضاء مفهوم مخالفة، أنه إذا كان في البنيان فليس كذلك، كما هو الحال بالنسبة إلينا في أكثر الأحوال، أن من أراد أن يقضي الحاجة فإنه يكون في البنيان فيما يسمى بدورات المياه ونحوها، فمثل هذا لا يستحب الإبعاد. ويدل لما ذكر ويدل على ما ذكر المصنف ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رقى على بيت، قال بيت لنا في لفظ على البيت حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستدبر القبلة، لما كان في البنيان لم يبعد صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل للبول والغائط كما يدل عليه كلام أهل العلم. ولم أرى أحدا فرق بينهما إلا ابن القيم في كتاب الهدي، أما كلام العلماء أن هذا الأدب شامل للغائط وللبول. قوله أبعد أي أنه في الفضاء يبعد، وهذا مستحب، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حيث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة، قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ذكر هذا النووي في كتاب المجموع. قال واستتر أي إذا أبعد فإنه يستتر سواء في البول أو الغائط. ويدل لهذا الأدب ما ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش. الهدف كثيب من الرمل، والحائش ما يؤخذ من النخل، فكان يستتر صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا الأدب مستحب بالإجماع أيضا. نعم.
ويرتاد لبوله موضعا رخوا.
نعم.
ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
نعم. قال النسخ يا أخواني فيها اختلاف، والاختلاف سهل لا يضر بما أنه لا يتغير المعنى. قوله وارتاد موضعا رخوا أي إذا أراد أن يبول يرتاد موضعا رخوا، وهذا المراد بالرخو عكس الموضع الصلب، لأنه عند إذا كانت الأرض صلبة وبال عليها فإنه يرتد عليه، بخلاف الأرض الرخوة فإنه لا يرتد عليه. ويدل لهذا الأدب أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجتناب النجاسة واجب. وقد أجمع العلماء على هذا الأدب، حكاه النووي رحمه الله في كتابه المجموع. قال ولا يبول في ثقب ولا شق. الشق ما كان في الجدار أو الصخر، أما الثقب ما كان في الأرض. فالمصنف يقول يستحب له ألا يبول في ثقب أي الشق الذي في الأرض، ولا شق أي الذي يكون في الجدار أو الصخور وغيرها. وهذا الأدب مجمع عليه، حكاه النووي رحمه الله تعالى، ولم أرى حديثا صحيحا في ذلك، لكنه مجمع على استحبابه. وقد علل بعض العلماء بعلل أنها مأوى الشياطين، ومنهم من علل أنها بيوت الحشرات فلا تفسد عليهم. فالمقصود أنه أدب مجمع عليه، والإجماع كاف في إثبات الاستحباب. قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. القاعدة الشرعية أن كل مكان يحتاج إليه الناس فلا يصح قضاء الحاجة فيه، وهذا الأدب مجمع على استحبابه، من العلماء ذهب إلى حرمة هذا الفعل، وهذا الصواب. ويدل لذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالطريق والظل مما يرتاده الناس ويحتاجون إليه. نعم.
ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان.
نعم. قوله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا أي إذا أراد أن يقضي الحاجة سواء ببول أو غائط فلا يستقبل الشمس ولا القمر، فإذا كانت الشمس طالعة فلا يستقبلها، وكذلك إذا كان القمر ظاهرا فلا يستقبل القمر، هذا الأدب لا دليل عليه، وقد بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، أنه لم يصح بذلك حديث وذكروا غيره. فذلك الصواب أنه ليس أدبا وأن له أن يستقبل ويستدبر الشمس والقمر عند قضاء الحاجة سواء كان بول أو غائط. أما قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ونبوة ولا تستدبروها، فالحديث هذا أخرج الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري قال ويجوز ذلك في البنيان. فالمصنف يختار أن هناك فرقا عند قضاء الحاجة بين البنيان والفضاء، فإذا كان في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، بخلاف إذا كان في البنيان فيجوز له، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الصواب. ويدل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، القول الأول أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين، والقول الثاني أنه يجوز في البنيان دون الفضاء، وهذا ثبت عن ابن عمر عند أبي داود وغيره، حتى أن ابن عمر لما أراد أن يبول في سنة أبي داود وضع دابته أمامه ثم أباله حتى يجعل بينه وبين القبلة شيئا بحيث ألا يستقبلها. وأشبه القولين والقاعدة الشرعية كما أخذنا في أصول الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين نأخذ أشبهها بالكتاب والسنة، وأشبه القولين بالسنة فعل ابن عمر، وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حيث ابن عمر أن ابن عمر رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستدبر القبلة مستقبل الشام. إذن هناك فرق بين البنيان والفضاء. فإن قيل لما لا يقال إنه يجوز استدبار القبلة في البنيان دون استقبالها، لأن الذي ثبت في حديث ابن عمر أنه استدبرها ولم في البنيان وأنه لم يستقبلها، يقال هذا لا يصح بحال، وذلك أن الصحابة اختلفوا على قولين، إما الجواز مطلقا أو عدم أو إما عدم الجواز مطلقا كأبي أيوب الأنصاري أو التفريق بين البنيان والفضاء من عدم تفريق بين الاستقبال والاستدبار. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لنا أن نخرج عن أقوالهم كما تقدم تقرير هذا في علم أصول الفقه، حتى لما قيل لأحمد إذا اختلف الصحابة على قولين نخرج عن قوليهما، قال هذا قول خبيث قول أهل البدع. فإذا بمقتضى متابعة الصحابة لا بد أن نرجح أحد القولين، وأشبه القولين بالسنة هو جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. نعم.
فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة.
نعم. قال المصنف إذا انقطع البول فإنه يمسح ذكره من أصله إلى رأسه، وذلك لإخراج ما بقي من البول، ثم ينتر ذكره ثلاثا أي يحركه ثلاثا نترا. وهذا المسح مسح الذكر من أصل إلى رأسه ثبت عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عند ابن أبي شيبة، وقال به أئمة المذاهب الأربعة كأحمد والشافعي وغيره، وهذا القول المعروف عن السلف، فليس لنا أن نخرج عن قول السلف لأنه لا بد لنا أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف. إذن هذا ثبت عن تابعي وهو قول أئمة المذاهب الأربعة وقول المذاهب الأربعة، وهو أن يمسح من أصل الذكر رأسه من غير شدة حتى لا يؤذى، ثم ينتر من غير شدة حتى لا يؤذى، والنتر يكون ثلاثا. يدل ذلك دليلان، الدليل الأول فهم السلف ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف، الدليل الثاني أن هذا أكثر تطهيرا، لأن البول لو بقي قد يخرج ويصيب الثياب، فلذلك قاعدة الاحتياط تدل على هذا، وقاعدة الاحتياط تفيد الاستحباب لا الوجوب. وقد جاء في هذه المسألة حديث وهما أخرجه ابن ماجه من حديث عيسى بيزداد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، إلا أن الحديث لا يصح ضعيفا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عن ما تقدم ذكره. نعم.
ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح.
نعم.
بها.
قال ولا يمس ذكره بيمينه، فيكره مس الذكر باليمين، وعلى أصح أقوال أهل العلم مطلقا، سواء كان في حال البول أو غير البول. ويدل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وفي بعض الألفاظ وهو يبول، إلا أن ذكر البول لحاجة، لأن من مس ذكره بيمينه وهو يبول فإنه عرضة لأن تتلطخ يمينه بالبول. والقاعدة الأصولية التي تقدم ذكرها أن ما ذكر من الألفاظ لحاجة فلا مفهوم له، فيشمل حال البول وغيره على أصح القولين. فإذا مس الذكر باليمين مكروه مطلقا سواء كان حال البول أو غيره. نعم.
ولا يتمسح بها.
نعم.
ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه.
نعم. بدأ المصنف بذكر أحكام الاستنجاء والاستجمار. ينبغي أن تعلم أن هناك ما يسمى بالاستطابة وبالاستجمار والاستنجاء، والاستطابة تكون بالحجارة والماء، والاستنجاء يكون بالحجارة والماء. وإن كان الأكثر استعمال وإن كان الأكثر أن يستعمل الاستنجاء بالماء، لذا في حديث سلمان في مسلم وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والاستجمار إنما يكون بالحجارة. ومن المسائل المهمة أن الاستنجاء أن الاستجمار واجب، لأن ما بقي من النجاسة يجب إزالته. في حديث أسماء في الصحيحين قد تحته في دم حيث يصيب الثوب، قد تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فدل على أن إزالة النجاسة واجب. إلا أنه ينبغي أن تعلم أمرا دقيقا، وهو أن الاستجمار وهو أن في الاستجمار معنى التعبد زيادة على معنى إزالة النجاسة. فرق بين أن تزال نجاسة على الفخذ أو على الأرض، فإنه كما تقدم متى ما زالت النجاسة طهرت، لأن المراد إزالة عين النجاسة. أما الاستجمار فإن فيه معنى زائدا وهو التعبد، لذا سيأتي أنه لا يجوز أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وإن زال العين ولو قدر استجمر مرة واحدة وطهرت، وإن قدر أنه استجمر مرة واحدة بالحجارة فطهر المحل، أيضا لا بد أن يزيد ثانية وثالثة. هذا يدلك على أن فيه معنى التعبد، ليس كغيره من النجاسات على البدن أو الثياب أو الأرض، بحيث إن متى زالت زال ما يتعلق بها من حكم. إذن قال المصنف ولا يتمسح بها، أي لا يستجمر بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويدل ذلك ما في صحيح مسلم حديث سلمان قال لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا استقبل قبل غاية ولا نستجمر، قال وألا نتمسح باليمين. فعلى هذا لا يصح لأحد أن يستجمر أو يستنجي سواء بالماء والحجارة وغيرهما بيمينه، وهذا وإن كان منهيا عنه لكنه مكروه، ودل على الكراهة فهم السلف، فإنه لم يقل بالتحريم إلا بعض المتأخرين والظاهرية، ونحن مأمورون نفهم الكتاب والسنة فهم السلف. قال ثم يستجمر وترا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، والوتر المراد بالوتر هنا مع حديث سلمان وألا نستنجي بأقل ثلاثة أحجار، المراد أن نستجمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا. والأمر في قوله من استجمر فليوتر الأمر للاستحباب بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر، وخالف داود الظاهري، وقد تقدم في أصول الفقه أن ما خالف داود الظاهري لا يعتد به، وأن كل قول تفرد فيه الظاهري فهو خطأ. إذن يكون الاستجمار وترا استحبابا. قال ثم يستنجي بالماء، أي أنه يجمع بين الأمرين، يبدأ بالحجارة ثم الماء. وينبغي أن يعلم أن من اقتصر على الحجارة وحدها صح بدلالة الأدلة الاستجمار والإجماع الذي حكاه ابن قدامة، ومن اقتصر على الاستنجاء وحده صح بدليل حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى أخذ معه الماء، قال أخذ الماء فاستنجى، قال أنس يقول أن دخل الخلاء فاستنجى بالماء، فدل على صحة الاستنجاء بالماء. أما الجمع بينهما لم يصح فيه حديث، لكن دل عليه إجماع أهل العلم. قال النووي ثم العيني أجمع أهل الفتوى على صحة على استحباب الجمع بينهما. إذن أكمل شيء أن يجمع بينهما بأن يبدأ بالحجارة أولا ثم الماء، ويليه أن يقتصر على الماء، ويليه أن يقتصر على الحجارة وهي الاستجمار. نعم. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وهذا كما دل عليه النصوص التي أمرت بالاستجمار وأيضا بالإجماع الذي حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. ومقدار ما يحصل الإنقاء من الاستجمار هو أنه كلما استجمر لم يخرج شيء، بهذا يحصل الإنقاء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
نعم. إذن يقرر المصنف أن النجاسة إذا تعدت موضع العادة لم يصح الاستجمار. لنفرض أنه خرج بول فوقع قطرات على الفخذ، لم يصح لأحد أن يستجمر، بل هنا تعامل معاملة نجاسة متى ما زالت زال حكمها، فالحكم يدور مع النجاسة وجودا وعدما، فلو قدر أنه أزالها مرة واحدة صح. أما إذا كانت لا تزال على رأس الذكر فإن لها أحكام الاستجمار بأن يستجمر ثلاثة مرات فأكثر وترا كما تقدم. ومثل ذلك إذا تعدت النجاسة العذرة والغائط موضع الحاجة بأن خرجت على صفحة الألية فإن لا تعامل معاملة استجمار، بل تعامل معاملة نجاسة والحكم معلق بها وجودا أو عدما. أما إذا لم تتعدى محل موضع الحاجة فإنها تعامل معاملة الاستجمار بأن يستجمر ثلاثا وهكذا. ما الذي يترتب على هذا؟ إذا لم تتعدى موضع الحاجة فاستجمر الرجل ثلاثا فنقى المحل صحت صلاة ولو بقي قليلا، ولو بقي شيء قليل، بحيث إنه لو استجمر الرابع لم يخرج شيء قطعا، بقي شيء قليل لكن عفت عنه الشريعة. أما مثل هذا لو كان على صفحة الألية لا يعفى عنه، بل يجب أن يزال. ففرق بين الأمرين. فهم يا أخوان؟ أحد عنده إشكال في هذا؟ مفهوم يا أخوان؟ تأكد مفهوم؟ طيب أعيد. إذا كان في موضع الحاجة فاستجمر ثلاثا ثم نقل المحل بحيث إنه لو استجمر الرابع لم يخرج شيء في الحصاة الرابعة أو في الحجر الرابع، ففي مثل هذا حصل الإنقاء ولو بقي شيء قليل. أما لو كانت على صفحة الألية أو على أي موضع لا بد من إزالتها تماما، لأن الحكم يدور مع النجاسة وجودا أو عدما. فهذا يدلك على أن في الاستجمار معنى التعبد كما تقدم ذكره. نعم.
ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية.
نعم، قال لا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية، إذن أقل ما يستجمر به 3 مساحات. والمصنف عبر أولا قال 3، والدليل 3 حديث سلمان في مسلم وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. أما المصنف عبر بمساحات ولم يعبر بقول أحجار، فإذا قدر أن عند الرجل حجرا كبيرا فمسح من جهة ثم مسح من جهة أخرى فهاتان مسحتان، ولا يشترط أن يكون عنده حجران. والدليل على هذا قال ابن حجر أجمع العلماء على أن الرجل لو استجمر بحجر ثم رماه فاستجمر آخر بالجهة الأخرى صح استجماره، إذن الأمر معلق على المساحات لا على عدد الأحجار، وإنما ذكر الأحجار يراد به المساحات. قال ابن قدامة كما يقال اضرب فلانا 10 أصوات، أي كرر ضربه بالصوت نفسه. قال منقية لا بد من الإنقاء، ومقدار الإنقاء أنه لو استجمر بعد ذلك لم يخرج شيء، لكن لو أتى بالماء ونظف المحل قد يخرج شيء، لكن هذا معفو عنه. نعم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر كما في حديث مسعود البخاري بالأحجار، وقطعا مثل هذا لا بد أن يبقى منه شيء، ومع ذلك عفت عنه الشريعة. نعم. وهذا يدلك على أن فيه معنى التعبد. نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
قال ويجوز استجمار بكل طاهر ينقي المحل. قال طاهر، دل هذا على أن النجس لا يستجمر به ولا يجوز استجمار به، ويدل ذلك ما ثبت في البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغاية قال فأمرني أن أتي ب3 أحجار، فوجدت حجرين وأتيت بروثة فأخذهم وألقى الروثة وقال هذا ركس. ومعنى ركس وركس أي نجس، فدل على أنه لا يستجمر بالنجسات. وينبغي أن تعلم أن من استجمر بالنجسات فإنه قد فعل محرما، هذا أولا، وثانيا لم يجزئه. لو استجمر بسبعة أشياء نجسة ونظف المحل تماما، أو استجمر بالعظم فنظف المحل تماما، فإنه آثم، هذا أولا، وثانيا لم يجزئه، يجب أن يغسل المحل بالماء. فإن قيل قد زالت النجاسة فيقال قد تقدم أن في الاستجمار معنى التعبد. لذلك لم أرى العلماء الماضين جوزوا مثل هذا. العلماء الماضون ما بين أن يقولوا يجوز الاستجمار بالنجس ويطهر المحل، أو لا يجوز ولا يطهر المحل. أما أن يقال إنه لا يجوز ويطهر المحل هذا قول محدث مخالف لأقوال السلف. نعم. قال بكل طاهر ينقي المحل، تقدم المراد بينقي المحل إلا الروث والعظام. الروث ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغني أحجارا ولا تأتني بروث ولا عظم. فإذا لا يصح الاستجمار بالروث ولا العظم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم بأنه طعام إخواننا من الجن، والروث بأنه طعام دواب إخواننا من الجن. فإذا كان طعام الجن وطعام دواب محترما لأجل هذا لم يجز الاستجمار به، فإذا طعام الإنس من باب أولى وطعام دواب الإنس من باب أولى، فبهذا كل محترم لا يجوز الاستجمار به، ولهذا قال المصنف وما له حرمة. مسألة وبها أختم الكلام عن الاستجمار، كل ما يقوم مقام الأحجار من الطاهرات في التنظيف فيجزأ كالمناديل وغير ذلك، وليس الأمر خاصا بالأحجار. ويدل لذلك ما يلي: الدليل الأول أن في حديث أبي هريرة في البخاري قال أبغني أحجارا ولا تأتيني بعظم ولا روث، إذا نهى عن عظم الروث، فدل على أن ما عدا العظم والروث جائز أن يؤتى به. الدليل الثالث ثبت عن عمر أنه استجمر، أنه كان إذا بال استجمر بجدار أو تراب ونحو ذلك، فدل على أنه ليس خاصا بالأحجار. نعم تفضل. إيش
قال رحمه الله؟ باب الوضوء.
نعم باب الوضوء. الوضوء فيه شروط وفروض ويقال لها أركان ومستحبات. المصنف أجمل في مثل هذا وترك بعض المهمات وهي الشروط وأدخل الشروط مع الفروض باختصار. أما شروط الوضوء فهي كالتالي: الإسلام، ويدل لذلك وما منع من تقبل منه نفقاتهم إلا أنه كفر بالله ورسوله، والعقل، ويدل لذلك حديث عائشة عند أصحاب السنن رفع القلم عن ثلاثة وذكر من الصغير حتى يكبر والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. الشرط الثالث التمييز، وذلك أن النية لا تحصل إلا بالتمييز، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه، هناك فرق بين البلوغ والتمييز. لو كان الصغير يميز وهو عمره 5 سنوات صح وضوءه ولو لم يبلغ، لكن إذا كان لا يميز كأن يكون ب3 سنوات فلا يصح وضوءه لأنه لا تصح منه النية، وقد حكى الإجماع على هذا الشرط القرافي رحمه الله تعالى. الشرط الرابع النية، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الخامس أن يكون الماء طهورا، وقد تقدم الكلام على الماء الطهور، فعلى هذا الماء النجس لا يصح الوضوء ولا الاغتسال به. الشرط السادس انقطاع موجبه، ومعنى انقطاع موجبه أي أنه لا يصح له أن يتوضأ وهو لا يزال يبول، لأنه لو قال أستغل الوقت يبول وهو يتوضأ، مع بوله وانتهاء بوله انتقض الطهارة، يجب أن يعيد من جديد. لذلك قال العلماء من الشروط انقطاع موجبه. الشرط السابع تعميم أعضاء الوضوء من اليد إلى المرافق، لا بد أن يعممه، فلو وجدت عجينة منعت وصول الماء فلا يصح وضوءه، لا بد أن يعمم فروض وأعضاء الوضوء للآية وسيأتي والآية، ولأنه من أركان كما سيأتي بحثه. فلو كان على اليد عجينة أو أصباغ نسميها اليوم بالبوية وأمثالها فإن وضوءه لا يصح. أما الأوساخ التي في الأظفار فعلى الصحيح لا تمنع صحة الوضوء، لأن ما تحت الأظفار لسنا مأمورين بغسله. بعد هذا فروض الوضوء ويقال لها أركان الوضوء وهي 6، قد ذكرها ربنا في آية واحدة نصا وإيماء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوجه فرض من فروض الوضوء، والوجه ما يحصل به المواجهة، وهو طولا من منابة الشعر إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. وعلى الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم ليست المضمضة والاستنشاق من الوجه، لأن ما كان داخل الفم لا يحصل به المواجهة، وما كان داخل الأنف لا يحصل به المواجهة. فإذا الفرض الأول غسل الوجه، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بن عبد البر بن قدام وغيرهما. الفرض الثاني: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الفرض الثاني: اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، كما دلت على ذلك الآية وعليه الإجماع، حكاه ابن عبد البر وابن قدامة. ويجب أن يدخل أن تدخل المرافق في الغسل، حكى الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى. والأصل أن الغاية والمغية إذا كان من جنس واحد أنه شامل له، فالمرافق من اليد، فإذا تكون شامل لقوله إلى المرافق، فبهذا تدرك الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، هو أنه أول ما يبدأ وضوء يغسل كفه 3 مرات، هذا مستحب، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، هذا كله خير. لكن إذا أراد أن يغسل يده من اليدين المرافق يبدأ من الرسغ إلى المرافق، هذا لا يصح وضوءه، وما صلاها من الصلاة فهي باطلة، بل يجب أن يعيد من جديد من أطراف الأصابع إلى المرافق. الفرض الثالث: وامسحوا برؤوسكم. فمسح الرأس فرض بدلالة الآية والإجماع، حكى ابن عبد البر بن قدامة وغيرهما. ما بعد وامسحوا برؤوسكم، ايش بعد هذا يا اخوان؟ وارجلكم الى الكعبين، هذا هو الفرض. الفرض الرابع: فاذا تغسل القدمان الرجلان الى الكعبين، وهذا بالاجماع، حكاه ابن عبد البر وابن قدامه. هذه الفروض الاربعه منصوصه. اما الفرض الخامس فهو مستنبط وقد ذكر إيماء في الآية، وهو الترتيب. ويدل ذلك أن لغة العرب مبنية على الاختصار، وقد ذكر ممسوحا بين مغسولين، فدل على أن هذا مقصود، وإلا لجعل المغسولات متتاليات في ذكر القرآن، ثم جعل الممسوح بعد ذلك ليكون أخصر، فإن لغة العرب مبنية على الاختصار، فدل على أن الترتيب فرض. الفرض السادس والأخير: الموالاة. ومعنى الموالاة أي أن يكون سريعا في وضوءه، إذا انتهى من العضو يبدأ بالعضو الذي بعده سريعا ولا يتأخر. ويدل لذلك أنه ذكر أعضاء الوضوء في مقام جواب الشرط، وهذا يفيد الموالاة. ذكر هذا ابن مفلح في كتابه، ابن مفلح الحفيد في كتاب المبدع، أن ما ذكر في جواب الشرط فيفيد الموالاة والتعقيب، وسيأتي الكلام على الموالاة. ويؤكد ذلك من جهة السنة ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صلى وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، لذا لم يأمره أن يغسل قدر الدرهم ثم يصلي، بل أمره أن يعيد حتى الوضوء كامل. كاملا أمر أن يعيد الوضوء كاملا، لأنه اختل فرض من فروض الوضوء وهو الموالاة. نعم، تفضل. يا
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله.
تقدم الكلام على النية. أما قوله بسم الله فأصح أقوال أهل العلم وقول الجمهور أنه مستحب، ولم يصح حديث في ذلك. روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وجاء من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي ومن حديث أبي سعيد، لكنه لا يصح. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء، أي لا يصح حديث بهذا، وإنما يقال هو مستحب لا واجب ولا شرط. ويدل على الاستحباب أمران: الأمر الأول ما تقدم ذكره من أنه يستحب في ابتداء كل عمل أن يقال بسم الله. الأمر الثاني أنه ثبت عن عمر عند ابن بشيبة أن أراد أن يغتسل فستره يعلى بن أمية فقال بسم الله، والأصل أن يبتدأ بالوضوء قبل الاغتسال. والسنة أن يقال بسم الله لا أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خلاف السنة. كذلك عند الأكل السنة أن يقال بسم الله لا أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لذا عند الترمذي قال: إذا نسي فليقل بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، أي عند الأكل، فدل على أنه يقول بسم الله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثة.
ثبت التثليث في غسل الوضوء في حديث عثمان في الصحيحين، وثبت أيضا غسل أعضاء وضوء مرتين في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وثبت مرة في حديث ابن عباس في البخاري. إذن أقل الكمال مرة، وأعلى وأكمل والكمال وأعلى الكمال أن يثلث لما تقدم ذكره. ويغسل كفيه، غسل كفين مستحب في أول الوضوء، يدل عليه حديث عثمان، وليس واجبا بالإجماع حكاه ابن المنذر وغيره، لكنه مستحب أن يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء، والكف هي من أطراف الأصابع إلى الرسغ. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث.
نعم، المضمضة والاستنشاق مستحبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في حديث عثمان وغيره، وليس واجبين لأنه لا دليل على الوجوب. أما حديث إذا توضأت فمضمض فشاذ، ما روى أبو داود من حيث لقيت بصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض فهذا شاذ. وحديث وما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، لكن هذا الأمر على الاستحباب. والدليل على أنه الاستحباب أن الله انتبه والدليل على أنه الاستحباب أن الله بيّن لنا متى يصح أن نصلي، وهي النفع الفروض الستة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فإذا من أتى بهذه الفروض الستة صح له أن يصلي، وليس من الفروض الستة الاستنشاق، فدل على أن الأمر في الاستنشاق للاستحباب لا للوجوب. قال ثم يتمضمض ويستنشق، أقل المضمضة تحريك الماء في الفم، وأكملها أن يحرك في الفم كله ثم يمج، وأقل الاستنشاق أن يجذب الماء إلى مقدم الأنف، وأكمله أن يجذب إلى الأنف كله ثم يخرج. قال ثلاثا، تقدم أن التثليث مستحب، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. السنة في المضمضة والاستنشاق ألا يفصل بينهما، وأن يكون الماء بكف والاستنثار بكف، فيأخذ الماء باليمين ويضع جزء من الماء في الفم وجزء من الماء في الأنف، ثم يستنثر ثم يمد يحرك ما في فمه فيمج ويستنثر بالاستنثار باليد اليسرى. هذه السنة ألا يفصل بينهما وأن تكون بيد واحد، هذا مقتضى الجمع بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين وحديث علي رضي الله عنه عند النسائي وغيره. قال في حديث عبد الله بن زيد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، فدل على عدم الفصل بينهما. أما ما جاء من الأحاديث الفصل بين المضمض والاستنشاق كحديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده فإنه لا يصح، أخرجه أبو داود ولا يصح. قال ابن القيم لم يصح حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أن يأخذ ماء للفم ثم يرجع ويأخذ ماء قاص ثانيا للأنف، بل يأخذ ماء واحدا جزءا للفم وجزء منه للفم وجزء منه للأنف كما تقدم. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين.
نعم، قال يغسل وجه ثلاثا، تقدم أن التثليث مستحب، وهذا معنى الوجه لغة وكلام ابن عبد البر يدل على أن العلماء مجمعون على هذا، وكثير من الناس إذا غسل الوجه لا يغسل يترك جزءا من الوجه، جزءا ما بين الوجه والأذن، وبعضهم يغسل العذار العظم الذي تحت الأذن، والوجه ليس إلى العذار وإنما إلى الأذنين كما تقدم. نعم.
ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشر بشر وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
نعم، اللحية لها حالان. الحال الأولى أن تكون كثيفة بحيث لا يرى ما وراءه، فمثل هذه يجب أن يغسل ظاهرها، يجب أن يغسل ظاهرها الذي على مقدار الوجه لا ما استرسل وزاد، فإن غسل هذا مستحب. أما ما كان من ظاهرها على مقدار الوجه كهذا فيجب غسله، أما ما استرسل فإن غسله مستحب لأنه ليس من الوجه. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن تكون خفيفة بحيث يرى ما وراءها، فمثل هذه يجب أن يغسل البشرة لأنه الأصل. إذا تبين هذا فإن من المستحبات أن تخلل اللحية الكثيفة. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء في الباب أحاديث لكن لم يصح منها شيء كما بينه أحمد وأبو حاتم الرازي وابن تيمية، وإنما العمدة على ما ثبت عن ابن عمر. إذن إذا اللحية حالان، الحال الأولى أن تكون كثيفة بحيث لا يرى ما وراءها، فمثل هذا يغسل ما كان على مقدار الوجه وجوبا، أما ما استرسل وزاد فيغسل استحبابا، وكذلك استحب تخليلها. الحال الثاني أن تكون خفيفة بحيث يرى ما وراءها، فهذا يجب أن تغسل البشرة. نعم.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، تقدم أن هذا مفروض الوضوء، ثلاثا هذا مستحب. قال ويدخلهما في الغسل أي المرفقين، وتقدم أن هذا بالإجماع عند حكاه الشافعي. نعم.
ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
إذن ذكر مسح الرأس، وتقدم أنه فرض، وذكر أن أكمل صفة ما ثبت في الصحيحين حيث عبد الله بن زيد بن عاصم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهم إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، هذه أكمل صفة. أما الأذنان فإن الأذنين من الرأس كما ثبت عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات أن الأذنين من الرأس، فعلى هذا تكون الأذنان تبعا للرأس، والسنة في الأذنين أن تدخل الأصبعان السبابتان ويقال السباحتان في الأذنين، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذنين. جاء في عند النسائي من حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن المنذر أنه يدخل أصبعين السباحتين في أذنين ويمسح بإبهامه ظاهر الأذنين. ويستحب أن يؤخذ للأذنين ماء جديد، إذا مسح رأسه يأخذ ماء جديدا فيمسح الأذنين لثبوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم على أصح أقوال أهل العلم يكفي أن يمسح بعض الرأس ولا يجب أن يمسح الرأس كله، وقد ثبت هذا عن اثنين من الصحابة عن ابن عمر وسلم بالأكوع أخرجه ابن أبي شيبة، قال ابن حزم وليس لهما مخالف، فإذا يجزي أن يمسح بعض الرأس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لكن الأفضل أن يمسح الرأس كله. نعم.
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما.
نعم. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، تقدم الكلام على ثلاثا وإلى الكعبين، تقدم أن هذا من الفروض، ويدخل في الغسل أي الكعبين، وهذا المشهور عند العلماء أن الكعبين تدخلان في الغسل، بل على هذا المذاهب الأربعة أن الكعبين يدخلان في الغسل. قال ويخلل أصابعهما أي أصابع الرجلين، لما ثبت عند الأربعة من حديث لقيت بالصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، و والصواب أن هذا شامل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين، فيستحب أن يخلل الجميع. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
قال: ثم يرفع نظره إلى السماء. رفع النظر إلى السماء جاء في حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، وأصله في مسلم بدون هذه الزيادة، لذا لم يصح في رفع البصر، في رفع النظر والبصر إلى السماء حديث، لكن ذكره أصحاب المذاهب أربعة، ولم أرى من ذكره إلا المتأخرين منهم، ولا يصح أن يبنى حكم على قول المتأخرين دون الأولين، ولو كان مستحبا لذكره الأولون كالنتر، فإن النتر ذكره الأولون بخلاف رفع البصر إلى السماء، لذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مستحبا. قال: فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثبت في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء من حديث عقبة، عقبة عن عمر، وفي حديث عقبة عن عمر في مسلم قول: وحده لا شريك له. وهذه زيادة، والقاعدة الشرعية أن كلما زيد مقدم بما أن إسناده صحيح، وهذا مستحب. وأيضا يستحب أن يقال بعد وضوء ما جاء في كفارة المجلس: سبحانك اللهم بحمدك وشهد الله استغفرك أتوب إليك. ثبت عن أبي سعيد موقوفا وله حكم، ثبت عند النسائي عن أبي سعيد موقوفا وله حكم الرفع. نعم.
والواجب من ذلك،
الآن سيجمل في ذكر الفروض والشروط. نعم.
والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
أما النية تقدم الكلام عليه، والغسل تقدم الكلام عليه. خلا الكفين، فإن غسل الكفين تقدم أن غسل الكفين ليس واجبا وإنما هو مستحب، هذا في ابتداء الوضوء، بخلاف بعد غسل الوجه، فإن الغسل أطراف الأصابع إلى المفقين. نعم.
ومسح الرأس كله،
هذا قول المصنف كله، هو يذهب إلى أن الفرض هو مسح الرأس كله، تقدم الصواب أن خلاف ذلك، وأن الجمهور على عدم مسح الرأس كله، وثبت عن اثنين من الصحابة. نعم.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا،
تقدم الكلام على هذا. نعم.
وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله،
هذا هو ضابط الموالاة، ألا يؤخر عضوا حتى ينشف ما قبله. فإذا قام فلو أن أحدنا قام يصلي فغسل وجهه ثم رد على اتصال، ثم لما انتهى جف وجهه فأراد أن يكمل وأن يغسل يدين إلى المرافق، قال: لا يصح، بما أنه جف يجب أن يعيد، لأن الموالاة شرط ومقدارها ألا يجف العضو الذي قبلها. والدليل على هذا أن هذا قول قتادة، ثبت عن قتادة، وقتادة تابعي، وإذا كان أعلى ما في الباب قول التابعي فإنه يؤخذ بقوله، لأننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف. نعم.
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين.
نعم. والمسنون يقول التسمية، فالمصنف يذهب إلى أن نقول بسم الله مستحب، هذا هو الصواب، وغسل الكفين تقدم أنه مستحب. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن صبر عند أربعة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: والتخليل اللحية وقد تقدم، والأصابع وقد تقدم، وهو شامل أصابع الرجلين واليدين على الصحيح، ومسح الأذنين وتقدم الكلام عليه. نعم.
وغسل الميامن قبل المياسر،
ويستحب في الوضوء أن يبدأ باليمين قبل اليسار، ولو بدأ باليسار قبل اليمين صح، كما ثبت عن المسعود عند بيهقي في الخلافيات، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا،
لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه قد تقدم الكلام عليه. نعم.
وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء،
يكره أن يغسل أربعا، فإن هذا خلاف السنة ومكروه، لو تعبد بذلك بدعة، فيكره أن يغسله ثلاث أربعا أو خمسا أو أكثر، وإنما الكمال أن يغسل ثلاثا، والمجزئ أن يغسل مرة واحدة، لحديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وثبت في حديث عمرو شعيب عن جده أن النبي قال: هذا وضوئي، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، إذن أكثر ما يغسل أكثر ما يغسل ثلاثا. نعم. قال والإسراف، والإسراف في الماء ممنوع شرعا، وأصح القولين هو مكروه وليس محرما، وإنما هو ممنوع وهو الزيادة، وإنما هو مكروه وهو الزيادة في الماء. نعم.
ويسن السواك عند تغير.
بدأ يذكر المصنف ما يتعلق بالسواك، وينبغي أن تعرف تأصيلا مهما يتعلق بالسواك. السواك شرع للتطهير، لذا ثبت عند أحمد والنسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا السواك شرع للتطهير، فيترتب على هذا أنه يكون باليد اليسرى ولا يكون باليد اليمنى، لأن التطهير والتنظيف إنما يكون باليسرى. قال ابن تيمية، وهذا قول أحمد وما علمت أحدا خالفه. ثم ذكر ابن تيمية قول بعض المتأخرين من المالكية بأنهم قالوا إذا استاك للتعبد يستاك باليمين، وإذا استاك للتنظيف يستاك بالشمال، ورد هذا ابن تيمية وقال السواك لا يخرج عن كونه تنظيفا. إذن السنة أن يكون السواك باليسرى. ثم مما ينبغي أن يعلم أن السواك شرع للتنظيف كما تقدم، إذن كل ما يكون به التنظيف يأخذ حكم السواك. فعلى هذا ما يسمى بالفرشات إذا نوى به الاستياك ثاب على ذلك. ولو قدر أنه أراد أن يصلي وليس معه سواك فأخذ من شماغه فنظف أسنانه بالمنديل، فإن أجر السواك بقدر ما نظف. هذا على أصح القولين. كل ما يحصل به السواك يسمى، كل ما يحصل به السواك يأخذ حكم السواك. قال المصنف يسن، أي ليس واجبا، وهذا بالإجماع أنه ليس واجب، وحكي الخلاف عن إسحاق ووجهه النووي رحمه الله تعالى، فهو مستحب وليس واجبا. وحديث عائشة المتقدم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يدل على أن السواك مستحب في كل وقت، وعلى هذا الإجماع كما يستفاد من كلام ابن قدامة، إلا أنه يتأكد في أحوال لكنه مستحب في كل وقت. نعم.
ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. قال عند تغير الفم، وذلك أن السواك شرع للتنظيف، فإذا تغير الفم تأكد استحبابه، لما تقدم حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيح حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يستاك ويشوص فاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عند الصلاة، فيستحب السواك عند الصلاة، ويدل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكره المصنف. فذكر المصنف ثلاثة أحوال: عند تغير الفم هذا أولا، وثانيا عند القيام من النوم، وثالثا عند الصلاة. وهناك أحوال أخرى لكن المتن مختصر، فذكر هذه الأحوال الثلاث. ومما يستحب فيه السواك عند قراءة القرآن كما ثبت عن علي عند البيهقي، ومما يستحب فيه السواك إذا دخل منزله الرجل كما ثبت حديث عائشة في مسلم، سئلت عائشة ما أول ما يبدأ به النبي إذا دخل بيت قاتل السواك. ومما يتأكد فيه السواك عند الاحتضار كما ثبت في الصحيحين حديث عائشة أن النبي أبد بصره مع السواك الذي كان مع أخيه عبد الرحمن، فأخذته عائشة فقلمته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك. ومن ذلك عند الوضوء، وهذه سنة مجمع عليها، حكاه القاضي عياض وغيره، وجاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند أصحاب السنن. وصفة السواك عند الوضوء أنه قبل أن يتوضأ يستاك، قبل إذا أراد أن يتوضأ يستاك أولا، كما ذكر هذا العراقي في كتاب طرح التثريب. نعم.
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
قوله يستحب في سائر الأوقات قد تقدم الكلام على هذا، إلا أنه يتأكد بما تقدم ذكره. قال إلا للصائم عند الزوال على الصحيح لا فرق بين الصائم وغيره عند الزوال، والمراد عند الزوال أي بعد الظهر. ويدل ذلك أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وقوله عند كل صلاة يشمل صلاة الظهر وصلاة الظهر بعد الزوال، ويشمل صلاة العصر وهي بعد الزوال، ويشمل النافلة التي بعد الزوال، ومثل الوضوء يشمل الوضوء لهذه الصلوات والنوافل التي بعد الزوال. ولم يصح حديث في عدم السواك بعد الزوال. وينبغي أن يحرص على سنة السواك، فإن هناك تقصيرا كبيرا في هذه السنة. جاء في حديث أن صلاة بالسواك تفضل صلاة 70 صلاة بلا سواك، لكن بين ابن القيم أن هذا الحديث لا يصح في كتاب المران المنيف، لكن قال وهذا الشاهد: ولا يستبعد لكثرة الأحاديث في السواك أن يكون معنى هذا الحديث صحيحا. فإذا ينبغي أن نحرص على سنة السواك.